سعيد يا أحبائي أن يعطينا الرب هذه الفرصة لكي نتعلم معا ما يقوله الروح القدس في رسالة روميا الأصحاح 12. دي المرة الثانية لينا اللي نبدأ في روميا 12 في الأعداد الأولى من هذا الأصحاح العظيم. خلونا نقرأ روميا 12 الأعداد من 1 وحتى العدد 3. روميا 12 1 و2 و3. فأطلب إليكم أيها الإخوة برأفة الله أن تقدموا أجسادكم ذبيحة حية مقدسة مرضية عند الله، عبادتكم العقلية، ولا تشاكلوا هذا الدهر، بل تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم لتختبروا ما هي إرادة الله الصالحة المرضية الكاملة. فإني أقول بالنعمة المعطاة لي لكل من هو بينكم أن لا يرتئي فوق ما ينبغي أن يرتئي، بل يرتئي إلى التعقل، كما قسم الله لكل واحد مقدارا من الإيمان. آمين. كلينا وقفة في المرة السابقة نقدر نقول نظرة سريعة عامة على هذه الأعداد الثلاثة، ولا أعتقد يا أحبائي أني أبالغ إذا قلت إن المسيحية العملية التي ينبغي أن نعيشها وسط الناس تجملها هذه الأعداد الثلاثة. لن نجد عبارات في كل العهد الجديد مختصرة كهذه، لكنها تلمس كل جوانب حياتنا المسيحية العملية. ويكفي أحبائي أن أقول أنه إذا حبيت أعطي عنوان لكل عدد من الأعداد الثلاثة، أقول عن العدد الأول العبادة، والعدد الثاني التقديس، والعدد الثالث التكريس. وأعتقد أنكم توافقوني إذا تكلمنا عن هذه الأشياء الثلاثة في حياتنا المسيحية، عن عبادتنا، عن قداستنا وحياة التقديس، وعن تكريسنا أو حياة التكريس، لم يبقى شيء في المسيحية العملية لم نلمسه. إذن عبارات ثلاثة مختصرة لكن فيها أجمل الرسول، أجمل جمع كل مشتملات الحياة المسيحية العملية. أفك الثلاثة دول بسبع حقائق مهمة. أعتقد أني مررت على 2 منهم المرة اللي فاتت وأستكمل في هذه المرة. العبارة الأولى التي تحمل 3 حقائق بيقول لنا فأطلب إليكم أيها الإخوة، وقلت عنه أسلوب جديد في التوصية، إنه لا يأمر عبيدا لكن يوصي أبناء. أسلوب جديد يختلف عن أسلوب الناموس. أسلوب الناموس كان يوجه أوامر لعبيد، أسلوب العهد الجديد يوجه وصايا لأبناء. علشان كده جاءت الكلمة جميلة، أطلبوا إليكم، بمعنى أتوسل إليكم، شيء يعني الحقيقة يأسر المشاعر. ثم الحقيقة الثانية، أطلب إليكم برأفة الله دوافع جديدة للطاعة، ليست منظر جبل سيناء المدخن، لأنكم لم تأتوا إلى جبل ملموس مضطرم بالنار. جعل وسيط العهد موسى يقول أنا خائف ومرتعب. إن الدوافع التي تدفعنا اليوم للطاعة ليست هي التي قال عنها الرب لموسى: رأيتم منظر النار لكي تتعلم أن تتقي الرب إلهك. إحنا ما شفناش نار تشتعل على الجبل لكي نخاف، لكن رأينا حبيبنا تشتعل فيه النار على الصليب. تعلمنا أن الله لم يشفق على ابنه. هذه الرأفات، هذه الأحشاء، هذه المحبة، هذه النعمة التي أعطت لها الحق أن تطلب. فأطلب إليكم برأفة الله. إن الدوافع التي تحركنا لطاعة إلهنا ليست ناتجة عن خوف من الله، لكن بسبب معرفتنا لمحبة الله. لكن الحقيقة الثالثة، وهي التي سنتوقف عندها في هذا المساء، عبادة جديدة. عبادة جديدة. أطلب إليكم برأفة الله أن تقدموا، حاجة خطيرة جدا، تقدموا أجسادكم. كان في العهد القديم يقدم العابد جسد آخر، بيروح واخد معاه ذبيحة يذبحها ويقدم جسدها للرب. لا، الوضع اختلف. اليوم العبادة لا نقدم جسد آخر، لكن نقدم أجسادنا. قدموا أجسادكم ذبيحة حية، لم يصعد على أي مذبح ذبيحة حية، لكن كانت الذبيحة توضع على المذبح بعد أن يسفك دمها، بعد أن تذبح، وإلا لا تسمى ذبيحة. فكانت كل الذبائح التي توقد رائحة سرور للرب ميتة. اليوم الذبائح التي تقدم للرب ليست ذبائح ميتة، لكنها ذبائح حية متحركة. وبالتالي كان هناك في القديم مكان تقدم فيه الذبائح، اليوم أصبح المذبح متحرك، فحيث يوجد المؤمن يوجد مذبح، وحيث يتحرك المؤمن توجد ذبيحة، فالذبائح ذبائح حية. وهذه الذبائح مقدسة، وهي مرضية، acceptable من الله، مقبولة من الله. هذه التقدمة، تقدمة الذبائح الحية المقدسة المقبولة، يسميها عبادتكم العقلية، العبادة الواعية، العبادة المنطقية. فأروع ما يفرضه المنطق على المخلوق هو أن يعيش من أجل الخالق. إني لن أكون منطقيا قدر ما أكون مكرسا. على قدر احترامي للمنطق على قدر طاعتي للرب. إن المنطق الصحيح والعقل الصحيح يحتم علي أن أعيش من أجله، هو الذي أعطاني ذاته. المنطق يحتم أن أعطيه ذاتي. لكنها أيضا العبادة الواعية. بالمقابلة مع عبادة بني إسرائيل التي لم تكن عبادة واعية، فقد كان العابد يمارس طقوسا لا يفهم منها شيئا. لكننا اليوم نقدم لله ونحن فاهمون طبيعة ما نحن نقدمه، طبيعة ما نحن نعمله. إذن نحن أمام أسلوب جديد في الطلب، دوافع جديدة للطلب، عبادة جديدة، تقدمات جديدة وذبائح جديدة. هذا عن العبادة. في العدد الثاني التقديس، وأرى فيه أيضا ثلاث حقائق سنتناولهم بنعمة الرب في مرة لاحقة. في العدد الثاني تغيروا عن شكلكم لتجديد أذهانكم، بس قبليها يقول ولا تشاكلوا هذا الدهر، بل تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم لتختبروا ما هي إرادة الله الصالحة المرضية الكامل. الحقيقة الأولى يكلمنا عن ثلاثة أشكال ما ننساهمش. شكل مرفوض، وشكل موجود، وشكل مطلوب. شكل مرفوض، لا تشاكلوا هذا الدهر. شايفين الشكل اللي بره ده؟ أنا مش بحبه، محبش أشوفه فيكم، محبش أشوفه فيكم. إن كم يوم كنت خارج مع ابني الكبير اللي بيخطو في مرحلة المراهقة، وراقبته وهو يلبس. بعد ما لبس وتهيئنا للخروج ما عجبنيش شكله، فابتسمت وصمت وصليت وأجلت الحديث للسيارة، وبدأنا الحديث عن مشاعر أب ورغبات أب، وماذا يتطلع إليه في شكل ابنه. وعلى طول مخي راح للأب الكبير وهو يراقب حياتي كل يوم وينظر كيف ألبس وكيف أتكلم وكيف أسلك، وكم يشتاق هذا الأب أن يحدثني عن ما في قلبه، عن الشكل الذي يرجوه، عن الشكل الذي يحب أن يراه. وكان من المنطقي قبل أن يقول لي ما يريد يقول لي ما يرفضه، ما لا يريده. فحدثنا في البداية عن شكل مرفوض، لا تشاكلوا هذا. أنتم تعلمون أن هذا العالم صلب ابني، أنتم تعلمون أني لم أجد في هذا العالم مقرا يكرمني، أنتم تعلمون حجم الغيظ الذي يغيظني به هذا العالم. كيف أحتمل، كيف أحتمل أن أبنائي يعقدون صلحا مع عالم يبغضني، مع عالم يكرهني، مع عالم يهينني ويحتقرني؟ كيف أقبل مشاكلتكم لهذا العالم؟ إن كنتم تحبونني لا تشاكلوا هذا الدهر. من أراد أن يكون محبا للعالم فقد صار عدوا لله. ألستم تعلمون أن محبة العالم هي عداوة لله؟ شكل مرفوض. لكن يأخذني إلى شكل موجود. تغيروا عن شكلكم، في شكل أوريدي قائم موجود، بالوراثة، بالبيئة، بالثقافة، بالمجتمع، بالشخصية، بالجينات، شكل شكلته عوامل مختلفة، وهو مفروض وقائم وواقع نلمسه كل يوم. وحتى هذا أيضا الله لا يريدنا أن نستمر فيه. تغيروا عن شكلكم القائم، ما أنتم عليه لا يرضيني ولا يسرني. ربما يكون حسن، لكن الرب يقول أريد الأحسن، من مجد إلى مجد. لكنه يبغي شكلا آخر مطلوب، في شكل مطلوب، شكل نهائي مطلوب. ما هو هذا الشكل النهائي المطلوب؟ هو هذا الشكل الذي نعيشه ونوجد عليه عندما نختبر ما هي إرادة الله الصالحة المرضية الكاملة. هذه الحقائق الثلاثة في غاية الأهمية متضمنة في أول جزء في عملية التقديس. فالتقديس ليس شيء خارجي ظاهري، لكن شيء داخلي لا يتعامل مع أشياء، لكن التقديس يتعامل مع النفس. لا يريد أن يغير واقع من حوله، لكن يريد أن يغير نفسه. أدي خدعة كبيرة أن أحول عملية التقديس إلى الآخر وإلى الخارج كما كان يفعل الفريسيون. لكن ما هي وسيلة التقديس في هذه العبارة؟ تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم. لازم نقف مرة عند هذه الوسيلة المباركة للتقديس. وما هو غرض التقديس في النهاية؟ هو اكتساب هذا الشكل لكي نصل إلى هذا التمييز الأدبي الذي يجعلنا نستطيع أن ننتقي. تختبروا مش experience بمعنى الاختبار، لكن تست بمعنى الفحص والامتحان، لكي تستطيعوا من بين عدة أشياء تنتقوا الشيء الذي يريده الله. شيء رائع جدا. هذه هي غاية عملية التقديس، انك تقدر تميز ايه اللي الرب عايزه منك في الوقت ده، ايه اللي عايزك تقوله، ايه اللي عايزك تعمله. اما الحقيقة السابعة والأخيرة اللي هنقف عندها، وهي التكريس، والتي تقوم على عبارة جميلة: ان لا يرتئي احد فوق ما ينبغي أن يرتأي، بل يرتأي إلى التعقل، يرتأي ما أفكره عن نفسي. كيف أرى نفسي؟ لقد قسم الله لكل واحد مقدارا من الإيمان. أنا أعرف حجمي، لا أرتأي، لا أعلو، ولا أيضا أخفض نفسي عن ما قسمه لي الرب. عندما يريدنا الرب في خدمة معينة أو في شيء معين أو في وضع معين، ليس من الحسن أبدا أن أقول أنا صغير، أنا ولد، اسمع أيها السيد، ارسل بيد من ترسل. لا يصح. إن كانت النعمة تريد أن تعطيك شيئا فباتضاع اقبله وعيش فيه. وعندما بالنعمة يقسم لك الرب شيئا، لا ترتئي فوقه، بل ارتئي إلى التعقل. فلا تطمع فيما قسمه الرب لمؤمن غيرك أو لخادم غيرك، اعرف قسمة الرب لك وعيش فيها. هذا هو أساس التكريس. دي نظرة بانورامية سريعة للثلاث أعداد. هقول تعليق مختصر جدا عن الحقيقة الأولى، ثم أنتقل للحقيقة الثالثة. الأسلوب الجديد في الطلب يلزمنا، بس أنا مش هعمل كده، لكن أرجو من أحبائي أنكم تعملوا كده، الوقت ما يسمحش في الاجتماع، أنكم تعملوا دراسة بسيطة عن الفارق بين طريقة الله في العهد القديم وهو يأمر، وبين طريقة الله في العهد الجديد. من يظن أن وصايا العهد الجديد أقل من وصايا العهد القديم هو مخطئ. في العهد الجديد توجد وصايا أعظم ومطلوب أكثر، مع فارق كبير في عدة أشياء. أنا بس ألفت النظر للعناوين الرئيسية وأشتاء أن كل واحد من أحبائي يعمل دراسة في هذا الأمر. أولا، إن وصايا الله في العهد القديم ليس غرضها أقول إكرام الله وبركة الإنسان، هو أكيد الغرض ده النهائي، لكن الله هو بيديها فاهم كويس إن الإنسان مش هيقدر ينفذها، فلا الله هيكرم ولا الإنسان هيتبارك، لكن كان الغرض هو امتحان الإنسان، امتحان الإنسان. إن وصايا الرب في العهد القديم أساسا موجهة للفحص والكشف. خذ مثلا مثال واحد كنت بتأمل فيه أول من أمس، قعدت كده أقرأ بس العشر وصايا، وليت روحي أول رد فعل غريب أول مرة ألاحظه في نفسي. اسمع كده العشر وصايا، الله بيوصي إنسان قدامه بيقول له لا يكن لك، لا تكن لك آلهة أخرى أمامي، لا يكن لك تمثال منحوت، لا تنطق باسم الرب إلهك باطلا، اكرم أباك وأمك، لا تقتل، لا تزني، لا تسرق، لا تشهد بالزور، لا تشتهر. يتروح يقول ايه هو في ايه؟ انت شايف ايه؟ شايف قنبلة موقوتة مجنونة ممكن تدمر كل حاجة، هو انا غبي للدرجة دي؟ عمال تقول لي لا 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 لا، هو في ايه؟ قال لي في ايه؟ في مصيبة سودة جواك اسمها الخطية. يا وانا وحش للدرجة دي لدرجة انك انت خايف مني قوي كده؟ انت عمال تقول لي لا 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 لا، هو انا اتجننت في مخي اعمل تمثال منحوت؟ انت مجنون يا حبيبي صدقني، وهتعمل وعمله. هو انا يعني جاحد لهذا الحد ان مش هكرم ابويا وامي لدرجه انك توصيني تقول لي اكرم اباك وامك؟ ايوه يا حبيبي، تعال افرجك، تعال افرجك الاباء والامهات المنسيين من الاولاد. هو انا يعني لهذه الدرجه ما عنديش اي ذره من الحياء حتى ان اتخذ اسم الرب الهي باطلا فتوصيني لا تنطق باسم الرب؟ ايوه حبيبي، تعال اوري لك ان اسم الله اكثر اسم بيستعمل في الكذب. ايه ده يعني قصدك ان انا مصيبه سودة؟ ايوه بالظبط، هو كده، انت مصيبه سودة. انا يعني للدرجات دي متهور ومجنون حتى انك تروح تصصني خمس وصايا كده ورا بعض؟ لا تقتل، لا تزني، لا تسرق، لا تشهد بالزور، لا تشتهي. وبعدين لما يجي عند لا تشتهي يقول لي لا تشتهي امرأة قريبك ولا تشتهي حمار قريبك؟ للدرجات دي يعني؟ يعني عيني فرغة للدرجات دي ابتداء من مراته والغاية حماره؟ ايه ده؟ ايه ده؟ انت بتتعامل مع مين يا رب؟ انت بتتعامل مع بشر طبيعيين؟ يقول لي مين قالك انهم طبيعيين؟ انت بتتعامل مع كائنات متهوره مدمره؟ يقول لي هو بالظبط كده. كيف وصلت الى هذا الاستنتاج عن بشاعه نفسي عندما قرات وصيه الهي؟ لكن عندما اقرا الوصيه في العهد الجديد ماهر، نعم يا رب، اطلب اليك ان تقدم جسدك ذبيحة حية. أخجلتني يا رب، هل ترى في شيئا كريما مقدسا تشتمه رائحة سرور؟ هل تطلب مني نفسي ذبيحة لك؟ أنت الذي عيناك أطهر من أن تنظر إلى الشر، هل تراني وتقبلني وتصر بي؟ نعم، ستكون حركاتك وسكناتك، دخولك وخروجك، كلامك وصمتك، حبك وكرهك رائحة سرور. عندما تتحرك يا حبيبي على الأرض أرى مذبحا يتحرك وهيكلا يتحرك، مذبحا تصعد من عليه روائح السرور لي وهيكلا أستعلن فيه مجدي وجمالي. هل هذه وصيتك لي يا إلهي؟ هل إلى هذا الحد ارتقت بي نعمتك حتى أنك تريدني أنا ذبيحة؟ أشعر بالخجل يا رب، بالخجل، ليس بالخجل من حقارتي لكن بالخجل من روعة نظرتك لي، أنا لا أستحق. هذا هو الفارق أحبائي بين وصايا العهد القديم ووصايا العهد الجديد. وصايا العهد القديم غرضها كشف حقيقة الإنسان. وصايا العهد الجديد غرضها إكرام الله وبركة الإنسان. أمر الثاني، ممكن بقى حضراتكم يعني تبرهنوا هذا الفكر من خلال عشرات المواضع والآيات اللي يحب يدرس. الفكر الثاني أن روح الوصية في العهد القديم هي روح السيد للعبيد، لكن روح الوصية في العهد الجديد هي روح الأب للأبناء. اسمع العبارة دي في رومية 8: لأنكم لم تأخذوا روح العبودية للخوف، بل روح التبني الذي به نصرخ يا أبا الآب. غلطي 4: لأننا لما كنا قاصرين كنا مستعبدين تحت أوصياء ووكلاء، لأن الوارث لا يفرق شيئا عن العبد ما دام تحت أوصياء ووكلاء. لكن يختم الكلام الجميل: لكن في ملء الزمان، لما جاء ملء الزمان أرسل الله ابنه مولودا من امرأة، مولودا تحت الناموس، ليفتدي الذين هم تحت الناموس لننال التبني. ثم بما أنكم أبناء أرسل الله روح ابنه إلى قلوبكم صارخا يا أبا الأب. إذن لست بعد عبدا بل ابنا، وإن كنت ابنا فوارث لله في المسيح. مجدا للرب. لست بعد عبدا، إذا قلتها عن نفسي، وإذا قلتها لك أنت أقول لك لست بعد عبدا. أنت لم تعد عبد لكنك ابن. ووصايا العهد الجديد مطالب عشم، مفهومة؟ يعني لما أبويا بيقول لي هات، بيقولها لي من عشمه. أب بيطلب من ابن، وعلشان كده طلباته غالية على راسي. يلا أكرمتني وخلتني ابن، علي طلباتك، علي لي كل الحق إنك تطلب. وطلبات الحب دين وواجب، وبمعونتك وبنعمتك سأعمل كل جهدي لكي أطيع. أمين. لكن أمر أخير برضو ممكن تدرسه، أن وصايا العهد القديم موجهة للإنسان في الجسد. تعبير غريب شوية، لكن اللي درس معانا رسالة روميا فهمه. لكن وصايا العهد الجديد موجهة للإنسان الجديد وليس للإنسان القديم اللي هو الإنسان في الجسد. طب والإنسان اللي في الجسد ده راح فين؟ خلعتم العتيق مع أعماله. ده أعوج وما ينفعش فيه توصية. التوصيات جات زي المسطرة كشفت اعوجاجه، لكن جينا في الصليب وأدناه، وفي المعمودية دفناه. في الصليب أدناه، وبالتوبة خلعناه، وفي المعمودية دفناه. خلصنا منه ودفناه غير آسفين عليه. خلاص، عشان كده المعمودية دي فرح، رغم انه يوم ايه؟ دفن. يوم دفن لكنه فرح، لاني بخلص من شيء. جميل يوم المعمودية، مش كده؟ بس اتذكر لما عمته خلعنا ولبسنا، رمينا حاجة خلصنا منها وبدأنا حياة جديدة. بقول للقديم عليك الرديم، ودعت الماضي والآن أعيش في عالم جديد. أتوقف يا أحبائي معكم وقفة أرجو أن لا تطول عند العبادة. بيقول الرسول: أطلب إليكم أيها الإخوة برأفة الله أن تقدموا أجسادكم ذبيحة حية مقدسة مرضية عند الله عبادتكم العقلية. يعني بصلي أن الرب ما يسيبنيش على راحتي وأدخل في نواحي أكاديمية أو دراسية بحتة، لكن أحيانا بيكون لا مفر منها لعلاج بعض المشاكل القائمة. شوفوا حبايب، تخيلوا أنه في شخص أتى من خلفية غير مسيحية ولسه ما أمنش بالرب، لكن باحث دارس مثقف يريد أن يعرف حقيقة المسيحية، ودخل خذوا لي أحدى الكنائس وتفرج وشاف وسمع، وتاني يوم حد خدوه لكنيسة من طايفة تاني وشاف وتفرج وسمع، وخدوه الحد التالت لكنيسة من طايفة تالتة وشاف وتفرج وسمع. هل متخيلين الانطباعات اللي هيطلع بيها هذا الشخص؟ أكيد هيقول حرام عليكم تحاولوا تقنعوني إن دي هي دي هي دي، أنا شايف حاجات مختلفة عن بعض كل الاختلاف. يعني مثلا بلاقي اتجاهات في الوقوف، مثلا في مرات بنقف في مرات بنقعد، في ملابس معينة مش كل الناس لبساها، في صور معينة، في طقوس بتؤدى، في شموع، في أنوار معينة، في مواد معينة، في حاجات تتشم، في حاجات تتلمس. قصة بعدين أروح مكان تاني ألاقي موسيقى يعني جست ينقصها مثلا يعني تصم الأذان، وضجيج رهيب، وتعبيرات جسدية غريبة وعجيبة، وأناس تقفز لأعلى وتهوي لأسفل. بعدين عايز تقول لي ده هو ده؟ أقول له تعال لما أخدك. يا جماعة تانين قاعدين سكتين والصوت طالع بالعافية والترنيمة حد بيشد من هنا وحد بيرخي من هنا، فهي تقول لي دول هم دول هم دول. واخده في مكان واحد يوعظ وعظة معينة بطريقة معينة مكتوبة وموزعة قبل أن يلقيها صاحبها، وآخر يرتجل، وثالث يقرأ من كتاب، وعايز تقول لي دول هم دول هم دول. إيه ده؟ إيه ده؟ أحباء اسمحوا لي أقول لم يختلف المسيحيون على شيء قدر اختلافهم على شكل العبادة الجماعية. لقد تحولت العبادة الجماعية بدلا من أن تكون وسيلة للجمع وسيلة للتفريق. أصبحنا نختلف كل الاختلاف في شكل العبادة أحدنا عن الآخر لسبب واحد وحيد أرجو أن ننتبه إليه بشدة في هذا المساء. نحن نختلف في شكل العبادة لأننا نسينا تماما جوهر العبادة. جوهر العبادة هو ما يتكلم عنه الرسول هنا، ولأنه قد ضاع منا الجوهر صرنا شيعا وطوائف في اختراع أشكال مختلفة للعبادة، وكل منا يتمسك بهذا الشكل ويعتبره حق لا يقبل نقدا ولا إبرام ولا حتى استئناف. هو ده الشكل الصحيح الموحى به، في حين أتحدى أن يأتي إلي شخص بشكل معين في العهد الجديد يقول هذا هو شكل العبادة. ادرسوا أحبائي كلمة الله أرجوكم من جهة هذا الأمر، ولا تتركوا أنفسكم ضحايا لكل مخترع لشكل من أشكال العبادة. ابحثوا في كلمة الله عن العبادة الحقيقية، وقبل أن تبحثوا عن شكلها كيف يكون أرجوكم أتوسل إليكم ابحثوا عن جوهر العبادة. ما هو جوهر العبادة في العهد الجديد؟ جوهر العبادة في العهد الجديد، لا أريد أن أقفز إلى النتائج بسرعة، لكن أقول الله لا يريد عبادة لكنه يريد عابدين. لا فصل بين العابد وعبادته. الله لا يريد مكانا يعبد فيه، لكن الله يريد أشخاص عابدين يتحركون في كل مكان. الله لا يريد مذبحا، لكن يريد مذابح موجودة في كل مكان. قال السيد كلمته الشهيرة: تأتي ساعة وهي الآن، لا في هذا الجبل ولا في أورشليم. أول شيء هدمه المسيح صار أول شيء نحرص عليه نحن: مكان للعبادة. مكان، بينما السيد يقول لا في هذا الجبل ولا في أورشليم. وما ليه اللي هيحصل؟ اللي هيحصل الساجدون الحقيقيون بالروح والحق ينبغي أن يسجدوا. في البيت ساجد، في الشارع ساجد، على فراشه ساجد، في تعامله مع أولاده ساجد. هو عابد حيثما ذهب، حيثما حل. لا مكان، لا مكان. لكن نسينا هذه الحقيقة، نسينا هذه الحقيقة. تقول لي يعني إيه قصدك ما نبنيش أماكن؟ أقول لك لا، نحمد ربنا لأجل الأماكن أدينها بتلمنا علشان نقعد مع بعض نتعلم نفرح نرنم، أكيد مهمة. لكن مكان العبادة، تم قصر العبادة على مكان، وتم تخصيص المكان للعبادة. كانت الخطوة اللي بعديها تدشين المكان، وبعد أن تم تدشينه لابد من تغيير شكل المكان، وبعد أن تم تغيير شكله لابد من إضافات تليق بهذا المكان، وبعد أن تم تغيير الشكل لابد من تغيير شكل من هم في هذا المكان، وهكذا دواليك، حتى وصلنا إلى شيء لا هو مسيحي ولا هو يهودي ولا هو وثني، لكن خليط من كل شيء. وإلى اليوم ما زال هناك حيرة شديدة، حتى أنه أصبح من حق كل واحد أن يخترع شكلا للعبادة ويجد من يتبعه، ويجد من يتبعه. تعالوا بينا نرجع يا أحبائي لأمر بسيط جدا أعلنه المسيح: لا في هذا الجبل ولا في أورشليم. العبادة لم تعد مرتبطة بمكان. إزاي مش مرتبطة بمكان؟ الآية مش مرتبطة بمكان لأنه نوعية العبادة اختلفت. فبعد ما الله كان يطلب من الناس ييجوا يقدموا، أصبح بيطلب من الناس إن هم يقدموا أنفسهم. طب يقدموا أنفسهم ساعة في النهار؟ ساعة في الأسبوع؟ ساعة يوم الحد؟ لا، يقدموا أنفسهم كل العمر. طب أقدم نفسي كل العمر فين؟ في أي مكان. يعني مثلا يا رب لو اديتني فرصة أروح أصيف مثلا، يعني أدينا داخلين على الصيف، يعني مش ننسى العبادة شوية؟ لا يا حبيبي، لا يا حبيبي. والمكان الذي لا تستطيع أن تكون فيه عابدا لا تذهب إليه. في كل مكان، في كل وقت. نعم، لماذا؟ لأن نوعية الذبيحة أيضا اختلفت. لقد أصبحت الذبيحة شيئا مختلف كل الاختلاف. فبعدما كان الله يطلب من الشخص شيئا يقدمه، أصبح يطلب الشخص نفسه: أنا عايزك أنت. طب ودي ليه ما طلبتهاش زمان؟ كانش ينفع، كانش ينفع لاعتبارات كتير. أقول منهم اعتبارين: كل ما كان يقدم في العهد القديم كان يشير إلى شخص المسيح. اسمعوني أحبائي، كان الآب يريد أن يرى المسيح في تقدمات العابدين، والآن الآب أيضا يريد أن يرى المسيح في تقدمات العابدين، مع فارق. كان يراها في صور رمزية في القديم، الآن يراها في صورة حقيقية. بيقول لهم قدموا لي دقيق يفكرني بحياة المسيح ناصعة البياض. تعرفوا ايه اللي بنعمله احنا دلوقتي؟ ان احنا نيجي للآب ونقول له احنا بنقدم لك ابنك ناصع البياض. يقول له تقدمه لي فين؟ في حياة ناصعة البياض. انت لسه قاعد متمسك، يعني بتاع العهد القديم كان بيجيب دقيق، بتاع العهد الجديد بيعيش في حياته ما كان يرمز إليه الدقيق. قد تجسد الدقيق في حياة هذا الشخص. مش عايز دقيق، مش عايز دقيق، أنا عايز الشخص اللي كان بيشير إليه الدقيق. أنت فاهم إيه الدقيق؟ هو ما كانش فاهم، عشان كده ما كانتش عبادة عقلية. أنا دلوقتي فاهم، كان الله يريد دقيقا على المذبح. دقيق؟ أنت بتحب الدقيق يا رب؟ قول دقيق إيه اللي أنا عايز؟ دقيق إيه؟ تفكر برضو أنا عايز دقيق. طب ما أنت عايز إيه؟ أنا عايز حياة زي الدقيق، ناصعة البياض، ناعمة متساوية منسجمة. أصل هو ده ابني الذي به سررت. طب دلوقتي أنا أجيب لك دقيق؟ أنا غالي والطلب رخيص، ده أنا أجيب لك شوال دقيق. لا حبيبي أنا مش عايز دقيق. أنت المفروض دلوقتي أنك عقلت وبتفهم، والعبادة عبادة عاقلة. يعني قصدك ما جيبش دقيق، احكي لك عن الدقيق. يقول لي بقيت اصخم من اللي جاب. اهو اللي جاب على الاقل اتكلف وجاب، لكن انت كل اللي عرفت تعمله انك بتحكي عن الدقيق. وياما بشوف مؤمنين يقفوا في اجتماع كسر الخبز يوصفوا ربنا الدقيق، والحقيقه شطار جدا في الوصف، يعني يقول له ذرات ناعمة منسجمة، ويقعد يوصف لربنا الدقيق، وربنا من فوق يقول له مش عايزك توصفه لي ولا عايزك تجيبه لي، أنا عايز أشوفه فيك. ورهوني حضرتك وانت بتعامل مراتك، يعني عايزنا بناعم يعني لا سمح الله وأنا بعاملها؟ أنا رجل خشن. يا حبيبي عايز أشوفك ناعم وديع ومتواضع القلب. يعني عايز تشوفني أبيض؟ أيوة. أو لدرجة أن أنا أبيض يعني زي المسيح. شوف يا حبيبي أنا عايزك ببساطة كده تقول أحيا لا أنا بل المسيح يحيا في آدي الدقيق. آدي الدقيق. مش بقولك قدم لي ذبيحة، قدم لي نفسك، عيش زي معاش المسيح، طيع زي ما أطاع المسيح، ضحي زي ما ضحى المسيح، حب. كان الكاهن يأتي بأحشاء الذبيحة ويغسلها بماء ويوقدها رائحة سرور رب. إيه ربنا بيحب يعني مصارين محروقة على المذبح؟ يعني هو بيعملها وهو مش فاهم. احنا للأسف ما بنعملش دي، بنحكي عنها، لكن ربنا عايزنا نعيشها. يقول بولس لإخوته في فيليب الفقراء أشتاق إليكم في أحشاء يسوع المسيح، ويشتم على الفور الآب رائحة سرور. وكأنه بيقول للملائكة بس في عابد هنا هو أصعد لي رائحة سرور، إني أرى ابني في هذا المحب لإخواته. والرأس والأكارع الفكر، يقول الرسول أما نحن فلنا فكر المسيح. ويقول يوحنا إن قال واحد أنه ثابت فيه فكما سلك ذاك ينبغي أن يسلك هو أيضا. إذن كانت الذبيحة التي تقدم صورة لحياة المسيح. اليوم أنا لا أقدم هذه الذبيحة الحرفية الرمزية، ولا أقدم كلاما يصفها في الترنيمات والتشكرات، لكن أقدمها حقيقة حية في حياتي. وعندما أعيشها في بيتي مع زوجتي وأولادي، عندما أعيشها في مجال عملي، عندما أعيشها بين إخوتي المؤمنين، تصعد روائح السرور إلى الآب. ينظر الآب فيرى ابنه منتشرا في المؤمنين، بدلا من أن كان يعيش في جسد واحد في أورشليم يعيش في ملايين المؤمنين في كل بقاع الأرض، فتصعد لله روائح سرور من كل بقاع الأرض مع كل مؤمن يتحرك في أي مكان. هناك هيكل، هناك مذبح، هناك روائح سرور، هناك المسيح مع كل مؤمن موجود في أي مكان، يتحرك، يتكلم، يبتسم، يحزن، يبكي، يضحك. هناك هيكل، هناك مذبح، هناك حياة المسيح، هناك روائح سرور لله، لأن الآب طالب مثل هؤلاء الساجدين له. فضوها السيرة عن العبادة الشكلية المرفوضة التي لا هي يهودية ولا هي مسيحية، هي شيء غريب اخترعناه، خليط بين اليهودية وبين المسيحية. العبادة المسيحية الصحيحة هي أن نحيا المسيح في كل مكان. منين جبت الكلام ده؟ جبت الكلام ده من كلمة الله بعد دراسة تعبت فيها. أنا أنصح أنك ببساطة شديدة طلع كل المرات اللي جات فيها كلمة سجود وعبادة في العهد الجديد، وروح للأصول اليونانية. إذا ما بتعرفش يوناني، البرامج موجودة بالمئات باللغة الإنجليزية. إذا ما بتعرفش إنجليزي، روح لحد يعرف وقول له هات لي معاني كلمة سجود وعبادة. إذا ما لقيتش حد خالص، روح هات قاموس العهد الجديد في اللغة اليونانية والعربية، موجود في المكتبة، ودور على الأصول اليونانية لكلمة سجود وعبادة. هتكتشف الآتي باختصار شديد، إنه في كلمتين هما اللي بيترجموا أكثر الكلمات، واحدة تترجم سجود وواحدة تترجم عبادة. بروسكونيو هي الكلمة اللي سألت عنها السامرية واللي اتكلم عنها الرب في إنجيل يوحنا أصحاح 4 لما قال الساجدون الحقيقيون بالروح والحق ينبغي أن يسجد. ومعناها ببساطة حالة من الحب والاحترام والتقدير والوفاء. ده إذا كان حقيقي. ممكن يبقى هو نفسه بدون حب ولا وفاء، لكن منظر شكل بس، لكن في تعبير عن تقدير واحترام، زي مثلا الجنود لما كانوا بيسجدوا للمسيح هازئين به، جات الكلمة يسجدوا له، مجرد تعبير شكلي من الخارج، لكن الكلمة تعني في وضعها الصحيح انه شخص يعبر عن احترام وتقدير. حتى ان رجل الله دربي وهو يعلق عليها في انجيل متى اصحاح 4 وعدد 10 في حاشية الكتاب يقول هذه الكلمة ليست هي الكلمة الدقيقة للتعبير عن العبادة الجماعية، لأنه دي مجرد بتصف حالة من الاحترام والتقدير وليس لها علاقة بتقديم ذبائح لله. لكن قال أن الكلمة اللي لها علاقة بالعبادة الجماعية هي الكلمة الثانية اللاتيريا. ولاتيريا الكلمة اليونانية ما جاتش بالمعنى الإيجابي عن العبادة المسيحية إلا في هذا العدد فقط في كل الكتاب، جاءت في صيغة الفعل 22 مرة. لما يقول بولس مثلا الله الذي أعبده بروحي في إنجيل إبليه، لما يقول في فيليبي 3:3 نحن الختان الذين نعبد الله بالروح ولا نتكل على الجسد ونفتخر في المسيح يسوع، لما يقول لنا الرسول هذه العبارة الجميلة ونحن قابلون ملكوتا لا يتزعزع ليكن عندنا شكر به نخدم، يعني نعبد، نخدم الله خدمة مرضية، عبادة مرضية بخشوع وتقوى. هي دي العبادة. لكي أجمع الاثنين، مش أنا اللي هجمعهم، جمعهم المعلم العظيم في عبارة واحدة، رد على إبليس في إنجيل متى أصحاح 4 عدد 10 وقال له لأنه مكتوب للرب إلهك وإياه وحده، جاب الاثنين مع بعض. للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد. تسجد الأولى معناها أن تعيش حالة من التقدير والاحترام للرب، تعبد أن تقدم للرب ما يطلبه، تقدم له ذبائح روحية، أعيش وأقدم. في أسهل من كده؟ أقول حاجة تانية؟ تعيش وتقدم، تبقى تسجد وكمان
بتعبد.
يعني أعيش؟ هقول لك شيء جميل جدا. احنا متفقين كلنا ان الرب له المجد لما كان بيرد على ابليس في تجربة البرية، كان بيرد عليه من سفر، برافو، من سفر التثنية. الثلاث ايات اقتبسهم من سفر التثنية. الآية الأولى من تثنية 8: لأنه مكتوب ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان بل بكل كلمة تخرج من فم الرب. الآية الثانية برضو من سفر التثنية: لا تجرب الرب إله. الآية الثالثة من تثنية 6:13: لأنه مكتوب للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد. بس أفاجأك بمفاجأة بقى، لما نرجع لتثنية 6:13 ما نلاقيش الآية زي ما قالها المسيح. ليه حق أنه يشرحها ولا ملهوش حق؟ طبعا ليه حق. هناك الرب إلهك تتقي وإياه وحده تعبد. أي تلميذ شاطر أقول له الرب يسوع لما اقتبس من تثنية 6:13 الآية الرب إلهك تتقي وإياه وحده تعبد، الرب قال الرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد. ما معنى السجود يا حبيبي بناء على الآيتين دول؟ تقوى الرب. حسن السجود هو أنا تعبت على فكرة، والموضوع ده تعبت فيه كتير، فأحب أن الإجابة تبقى واضحة عشان ما شعرش بس بالإحباط. يعني إيه أسجد للرب؟ مرة كمان معلش عشان خاطري، أتقي الرب. يعني عندما ترى مؤمنا يتقي الرب قول بقلب مليان: أنا أرى مؤمنا ساجدا. أمين. بس دي هتلزمكم تغيروا حاجات كتير يا إخوة، لأنك هتشوف واحد بيقول يوم الحد كلام فخم جدا فتقول أنا أرى مؤمنا ساجدا. بليز غيرها، غيرها، قول أنا أرى مؤمنا ربما حافظا. لكن عايز تشوف مؤمن ساجد، شوف مؤمن إيه؟ تقي. صحيح أن التقي فاض قلبي بكلاما، بس المفروض أن يكون فيضان مش محفوظات، مش لتورجية، لكن حياة تقوية. طيب برضو يعني إيه حياة تقوية؟ اسمع العبارة دي في رسالة العبرانيين أصحاح 12، عبارة غاية في الجمال، قلتها وذكركم بها تاني: ونحن قابلون ملكوتا لا يتزعزع، ليكن عندنا شكر. مشاعر داخلية، هي مشاعر شعور بنعمة الله، عشان كده تيجي في بعض الترجمات نعمة، مشاعر امتنان، شكر، ماشي. به نخدم الله، يعني هنعبده. هنا لتوري، عفوا لاتريا، لاتريا، هنخدم الله، لتوري لاتريا، الفعل والاسم، هنخدم الله خدمة مرضية. ازاي؟ ازاي؟ بان احنا نرنم. من الاسف ما قالش كده، مع ان الترنيم رائع، بس هو في الآية دي ما قالش كده، لكن قال بإيه؟ بخشوع وتقوى. ارجع لكلمة خشوع وتقوى تلاقي معنى غاية في الروعة. الخشوع، اسمحوا لي أقول تعبير بلدي، شخص عينه مكسورة مش قادر يرفع عينه، ده المعنى الحرفي بتاع الكلمة، واحد مش قادر يرفع عينه. والكلمة الثانية تقوى تعني حرص وحذر. أنا أحب أترجمها وأقول إنه حياء، حياء من أخذ، حياء من يشعر بالخجل من كثرة ما أخذ، إنه مثقل لا بالهموم لكن بالامتنان. شفت مرة المنظر ده، شخص أغدق على الآخر بحب بعطاء لم يكن الآخر يتوقعه، فطأطأ رأسه وانهمرت دموعه ولم ينطق بكلمة، لكن كان في هذا المنظر أعظم وأسمى تعبير عن الامتنان، حياء من كثرة الأخذ. هل تمتلكنا هذه المشاعر يا أحبائي؟ نادرا ما أجد مؤمنا شاكرا. شاكرا، لا هنا مش بيقول شكر وبس، ده شكر موطي العين، ده شكر مخلي الشخص مثقل من كثرة ما أخذ. شكر، ليكن عندنا شكر. أحبائي، هذا يختلف كل الاختلاف عن من يرددون عبارات في الشكر يوم الأحد وهم أنصاف نائمين، يرددونها كقطع محفوظات ثقيلة جدا على قلب الرب وعلى قلب السامعين. الشكر ليست دقائق نردد فيها محفوظات مقروءة، اسمعوني، مقروءة مقروءة أو محفوظة، في فرق، محفوظة بنصوص أو محفوظة عرفي. عرفي، عارفين يعني محفوظة عرفي؟ يعني متفق عليها وإن كانت لم تكتب، لكنها لا ترفع إلا في دقائق معينة في اليوم، في يوم معين في الأسبوع. ليس هذا هو السجود إطلاقا يا أحبائي، لكن السجود حياة، حياة صاحبها يشعر بالخجل من كثرة ما أخذ، لدرجة أنه ماشي دايما ممتن. طيب ماشي، يوم ما يعمل معايا اللي انت بتحكي عنه ده ويديني لدرجة انه يتقل عليا اللي ادهوني، انا اوعدك ان ساعتها اسجد اللي حضرتك بتقول عليه ده. خلاص يا حبيبي، خليك لغاية ما تحس. انا عن نفسي حاسس ان اللي خدته يا اخوتي، مين يوافقني في الرأي ده؟ امين. لا يا رب، لا يا رب، ده انت اللي اديتهوني، مش يكفيني ابقى خجلان في الزمن بس، الى ابد الابدين يا رب، الى ابد الابد. لو قضيت عمري وابديتي اشكر واشكر واشكر واشكر، ساظل الى الابد خجلان من كثرة ما اخذت، بخشوع، بخجل، لكن ايضا بحذر. عندما تدخل الخادمة بصينية عليها أكواب ملآنة، أكيد تدخل بحذر، لأن الوضع حرج، في خطر، لكن اللي فاضي يعمل قاضي، ومش يمشي ينط. هو دايما تلاقيه بينط في الكلام، بينط في الوعظ، بينط في الحركة، بينط في القرارات، في القرارات اليومية برضو تلاقيه بينط، ما يعرفش يمشي. لا، ده مش عايزنا نمشي، مش ما ننطش، ده عايزنا نمشي بإيه؟ بحذر. ايه يا اخوي، ايه اللي حصل؟ ساجد يا حبيبي، ساجد. يعني ايه ساجد؟ ساجد يعني امشي بحساب، لان النفس اللي داخل الخليه اللي شغاله دي النهارده مملوكهاش بكره، وطول ما هو شغال انا مجرد وكيل، ادير لساني وادير عيني وادير يدي وادير جسمي لحساب من خلصني. انه اشتراني واشتراني واشتراني ذاك بالدم الكريم، فأنا لست لذاتي، ليس لي شيء هنا. هذا المال لا أملكه، هذا العقل لا أملكه، هذه العين لا أملكها. من يومين ابني عي، وقضيت ليلة معاه وهو يتألم، قعدت أتفرج عليه وهو بيتألم، وأكيد حضراتكم عارفين قد ايه شعور رهيب انك تبقى هيلبلس، هو بيتألم وانت مش عارف تعمل حاجة. اديته الدواء بس مفيش فايدة، نفسي نفسي فعلا انتزع الألم منه وانا اخذ بس ما اقدر. لكن نويت على حاجة، قلت له يا رب كل يوم اوعدك اراقبه يلعب ويجري دون ألم سوف اشكرك. وتذكرت كم من سنين مرت عليه وهو يجري ويقفز بفرح دون ألم وأنا لم أشكر، وشعرت أني اختلست من الله ملايين المرات التي كان ينبغي أن أشكره فيها ولم أشكر. كم من أمور تحتاج إلى الشكر، وكم من أمور تحتاج إلى الحذر. أحبائي لو الرب سحب مني شيئا مما أملكه سأعرف عندئذ قيمته، لذلك قبل أن يسحب مني علي أن أديره بإيه؟ بحذر. وعندما أراك تديره بحذر أقول إني أرى ساجدا. خدتكم بعيد عن مكان العبادة؟ لا، وأنا عايز أخدكم فعلا. احنا رحنا فين في حكاية دلوقتي الخشوع والتقوى الخجل والحذر؟ رحنا بعيد ولا ما رحناش؟ رحنا للبيت. وانا حكيت حاجة عن الكنيسة دلوقتي؟ انا بحكي عن اللي بيحصل في البيت وفي الشارع. ولما عيني في الشارع تحدف مني وتبقى عايزة ضبط زوايا واروح لممها وزبطها أقول إني أرى ساجد. ولما قلبي يشتهي وسكته وأقول مع النبي هدأت وسكت نفسي أقول إني أرى ساجد بخشوع وتقوى. إني أتكلم عن حياة وليست لحظات، إني أتكلم عن جهاد وليس عن شكليات، إني أتكلم عن حقيقة وليس وهم وخداع أوهمنا به أنفسنا. بغض النظر عن الشكل الذي يجري فيه الوهم، فقد يكون في مكان بشكل معين أو لا يكون، لا يفرق معي الأمر إطلاقا ما هو الشكل، المهم عندي ما هو الجوهر. إذا ضاع الجوهر لا تسألني عن شكل صحيح وشكل خاطئ. عملنا الخناقة كلها على شكل صحيح وشكل خاطئ، ونسينا إن إحنا الاثنين أصحاب الشكل الصح والشكل الغلط بعيدون عن الجوهر. ما هو الجوهر؟ أنا ساجد، أنا عابد، أنا بعيش، مش بروح أحدف له حاجة يوم الحد وأروح. السجود هو أن تعيش حياة التقوى، العبادة هو أن تقدم لله ذبائح روحية، والذبائح الروحية التي نقدمها هي شخص المسيح. اجمع كل التقدمات في العهد القديم وصنفها واكتب عنوان فوقيها وانت مطمئن، ترمز إلى المسيح. مظبوط؟ اليوم نحن لا نقدم ما يرمز إلى المسيح، ولا نقدم كلاما يصف المسيح، نحن ينبغي أن نقدم المسيح نفسه. هقول بعض الأشياء وأختم، كفاية كده. ذبيحة روحية شخص المسيح في جسدي، هقدمه للآب، هقدمه لله. فين؟ في جسد. قدموا ايه؟ اجسادكم ذبيحة حية، يعني قدم جسدك. قدم جسد يعني اعمل ايه؟ يعني خلي الجسد ده يستعرض حياة المسيح مش حياة حبيب مثلا. وفي واحد اسمه حبيب، مظبوط، ساكن في هذا الجسد، وفي كمان المسيح. رومية 8:9، المسيح فيكم. يبقى المسيح فيك وحبيب فيك، مظبوط؟ والاثنين عايزين يعيش. مين صاحب القرار؟ أنا. هخلي اللي جوه ده اللي اسمه فلان ده يطلع على المسرح ولا أخلي المسيح؟ لما أخذ قراري الحاسم بأن هذا الجسد ليس مسرحا لظهور ماهر لكن لظهور المسيح، عندئذ أعبد وأقدم ذبيحة حية. كلمة الجسد في العهد الجديد تيجي يا إما ساركس في اليوناني يا إما سوما، وساركس غالبا بيشار بها للطبيعة الجسدية لما يقول الجسد يشتهي ضد الروح، الذين هم في الجسد لا يستطيعون أن يرضوا الله، اهتمام الجسد هو عداوة لله، كل دي ساركس بيشير بها إلى الطبيعة الجسدية. سوما بيشير بها إلى البادي بتاعنا، الجسم. وأنا حابب بنعمة الرب أترككم في هذا المساء مع نظرة جديدة لأجسامكم، أمين؟ تحبوا؟ لأنه ده أمر خطير هنا، بيقول لنا أن الجسم ده احنا هنقدمه إيه؟ ذبيحة. رسالة روميا اتكلمت 12 مرة عن الجسم المادي، اللحم والدم، قدمت لنا حقائق غاية في الروعة. اسمعهم معي باختصار شديد وروح بيتك وانت ناظر نظرة جديدة لجسمك. أول مرة يتكلم عنها في روميا 1 على ما أذكر 24 إذا لم أكن مخطئا، لما بيقول عن الله أنه أسلمهم في شهوات نفوسهم لإهانة أجسامهم بين ذواتهم. أول حاجة بيقولها لنا غريبة قوي، إن العبادة الوثنية، ما هدول كانوا اللي بيعبدوا الأوثان، العبادة الوثنية ارتبطت بإهانة الجسم. وآخر مرة يكلمنا عن العبادة المسيحية ارتبطت بإكرام الجسم، وأي إكرام للجسم أعظم من تقديمه ذبيحة لله. يعني عندما أستعمل هذا الجسد في خدمة الرب أنا أقدمه ذبيحة. عندما أستعمل هذا الجسم لكي أعمل نجارا، هشتغل نجار، حلوة أوي شغلة النجارة دي، لأنه سيدي تبارك اسمه كان نجار، وأعملها بإتقان وأعملها بمتانة وأعملها بأمانة وأقدمها للراجل في الميعاد. أوه، الراجل يبقى مذهول ويعرف إن السر في ده كله إن أنا مسيحي، أنا قدمت ذبيحة، أكرمت الله، قدمت لله رائحة سرور لله. عندما أستعمل هذا الجسد في خدمة الآخرين كما كان سيدي يستعمله، ابن الإنسان لم يأتي ليخدم بل ليخدم ويبذل نفسه فدية عن كثيرين. أقدم هذا الجسد ذبيحة، وهذا إكرام للجسد. دي تلزمنا دلوقتي قبل ما نروح ان كل واحد فينا يقدم شكر للرب من اجل ان الجسم بتاعه سليم، امين؟ قول له يا رب طول ما الجسم ده سليم لسه عندي امكانية اني اقدم ذبائح، امين؟ اسمحش يا رب اني اهينه. الخطية بتعمل ايه في الجسم احبائي؟ تهين الجسم، والرب بيصعب عليه قوي إهانة الجسم. أقول لإخوتي الشباب صونوا أجسامكم، احفظوا أو شباب وكبار، هذه الأجسام ليست لنا لكنها أمانة، علينا أن نحفظها طاهرة، أمين؟ أسمع أمين أعلى؟ نحفظها مصونة مقدسة. كان العابد في العهد القديم يأتي بالذبيحة إلى البيت، الأول ينقيها، لازم تكون بلا عيب، وبعدين يحطها ويراقبها لألا العيب يبان تاني يوم. وأنا متخيل كده وأعتقد أن تخيلي مش غلط، يعني لو جه عيل من العيال يلعب مع الخروف ده ولا تبص لقى الراجل يروح يقول له ايه ها؟ لا العب مع اي حد الا مع ده سيبه ده ما فيش لعب مع اصل ده رايحين نقدمه ذبيحه، ده مش بتاع لعب العيال يا حبيبي، لانه ده سيقدم ذبيحه للرب. حبيبي كن رقيبا على جسدك واحفظه طاهرا، لانه من خلال هذا الجسد ستخدم الرب، ستعبد الرب، ستقدم ذبيحه للرب. الآية الثانية تيجي في رومية 6، لا تملكن الخطية في جسدكم المائت لكي تطيعوها في شهواته. هذا الجسد له رغبات، رغبات بريئة، رغبات مشروعة، عايز يأكل، عايز يشرب، عايز يرتاح، عايز يتبسط، عايز محتاج، عايز ينام، محتاج، ليه رغبات كثيرة متنوعة. لغاية كده مفيش غلط، بس في مصيبة جوه غلط اسمها الخطية، تنط عايزة تستعمل رغبات الجسد ولكي تخضعه لها ويصبح جسدي عبدا لها. هنا بيوصيني بيقول لي لا تملكن الخطية في جسدكم المائت لكي تطيعوها في شهواته. هتسمعها عايزة تملك، اوعى تسيبها تملك، هي ساكنة معلش وأنا سايبها ساكنة فيك وقريب جدا هخلصك منها، لكن إلى أن يأتي وقت فدائك منها احذر من أن تملك الخطية في جسدك. مين فينا بيسمع نداءات الخطية الساكنة فيه؟ هناك في الخفاء بعيدا عن الأعين، يقينا إذا أصغيت السمع ستجدها تناديك، وإني أفخر بك أيها الحبيب يا من أراك في صراع رهيب معها، لكني أفخر بك أكثر أيها الحبيب يا من أراك تهرب منها بسرعة. إنها مرات تفرض عليك صراعا، أخذ وعطى، لا ما يصحش، ما ينفعش، ما يرضيش الرب، حلو جميل رائع، لكن الأشطر والأفضل أنه مجرد ما تسمع صوتها اهرب منها، احفظ نفسك طاهرا. أمين؟ أمين. الأمر الثالث يا أحبائي، يقول الرسول في رسالة رومية أصحاح 8، اسمع العبارة دي، إن كان الجسد، رومية 8:10، إن كان الجسد ميت بسبب الخطية فالروح حياة بسبب البر. أي صعب شوية، صعب أختي، بس جميل معناها. هقولها تاني، إن كان الجسد ميت بسبب الخطية، يعني لما بتلاقي الشعر بيض والنظر ضعف والركب اتخلعت والصحة ما بقتش قد كده، اتذكر إن الجسد إيه؟ ميت بسبب الخطية. بس في شيء يعزي، الروح حياة بسبب البر. إن الخطية في جسدك والروح في جسدك، اثنان يسكنان في جسدك، الساكن الأول يطلق الموت في جسدك والساكن الثاني يطلق الحياة في روحك. فإن كان إنساننا الخارج يفنى فالداخل يتجدد يوما فيوما. عندما ترى عوامل الضعف والشيخوخة والانحلال تتسرب إلى جسدك لا تحزن يا عزيزي، لكن تذكر أن بداخلك ساكن آخر. نعم الخطية تسكن فيك وبسببها الجسد ميت، لكن تذكر أن الروح ينتج حياة في روحك بسبب البر الذي أكمله ربنا يسوع المسيح. ده أنا قلت رومية 8 كام، حد فاكر؟ برافو. تعرف 11 يقول إيه؟ وإن كان روح الذي أقام يسوع من الأموات ساكنا فيكم فالذي أقام المسيح من الأموات سيحيي أجسادكم المائتة بروحه. هذه عايزة هللويا صدقني، يعني أنا جسمي مات بس روحي حية بيطمني بخبر رائع بيقول لي وحتى الجسم الميت ده إلا هيجرى له هيحيا. سيحيي أجسادكم المائت في لحظة قريبة قادمة، سيطلق الروح الحياة التي أطلقها في روحي هي نفس الحياة سيطلقها في جسد. تعرف إيه اللي هيحصل ساعتها؟ هيتغير شكلي، هتبقى عينيا خضرة وهيطلع لي شعر كويس. لا يا أحبائي، ليه؟ وده وحش؟ لا، في أحلى من كده. تعرف هيغير لي شكلي، خلينا أطول شوية، أقصر شوية، أرفع شوية؟ لا يا أحبائي، هيغير لي شكلي. تعرف هيعمل إيه؟ هو عندما أطلق حياة في روحي كان أنهي صنف من الحياة؟ حياة المسيح. وعندما سيطلق حياة في جسمي، سيطلق حياة المسيح في خلاياي، هينسحب الدم من الخلايا، ومكان الدم تجري حياة المسيح في خلايا، فتصبح خلاياي بتشع مين؟ المسيح، فيغير شكل جسد تواضعنا ليكون على صورة جسد مجدي. أنا أعتقد أن العروق هتفضل بس يجري فيها المجد، المجد بدلا من الدم. عشان كده يقول يزرع جسما نفسانيا يحتاج للدم ويقام جسما روحانيا، تجري في عروق حياة المسيح ويشع منه مجد المسيح. وإن كان من منظر الملاك يسقط الإنسان، فيا ترى ماذا سيفعل الملاك من منظر إنسان تجري في عروق حياة المسيح ويشع من جسمه مجد المسيح؟ تعرف الملائكة يعملوا إيه؟ هيجوا ويركعوا ويقول اسمح لنا نخدمك لأننا جميعا أرواحا خادمة مرسلة للخدمة للعاتدين أن يرثوا الخلاص. لقد أكرم هذا الجسد أيما إكرام فجعله مسكنا للروح القدس، علاه ووعدني أنه عن قريب سيطلق فيه حياة المسيح ومجد المسيح. وبعد أن وصل بي إلى القمة همس في أذني همسة محبة، أطلب إليك برأفة الله أن تقدم لي هذا الجسد ذبيحة حية، عايزك تخدمني فيه، اكرمني فيه، تقديم ذبائح روحية مقبولة عند الله بيسوع المسيح. أكمل الآية، تسمحوا لي أكملها؟ كمل معايا. كهنوت ملوكي لتخبروا to show off بفضائل excellences الفضائل، فضائل الذي دعاكم من الظلمة إلى نوره العجيب. ولما تسلم على واحد يحس في سلامك إنك محترم، ولما تبص لواحد يحس في نظراتك بالطهر والقداسة، ولما تتكلم مع واحد يحس في كلامك بالصدق والأمانة، ولما تفكر في السر في واحد تفكر بشفافية وطهارة في محضر الله في خوف الله. وقبل أن تنطق شفتاك بكلمة إدانة تقطع، وقبل أن تسمع أذنك نميمة تقطع، وقبل أن يشتهي قلبك شيئا تقطع، فلا تعطي الخطية فرصة أن تملك، وتعطي الروح فرصة أن يقدم ذبيحة حية مقدسة مرضية عند الله. هذا هو السجود وهذه هي العبادة، بهما يتحول المسيح إلى ساجد حقيقي، يأخذ اللقب ساجد حقيقي. آخر عبارة هقولها، قد يجتمع هؤلاء العابدين معا ليرنموا، لكن ترنيمهم لم يجعلهم عابدين، لكن لأنهم عابدين يرنموا. قد يجتمع هؤلاء الساجدين معا ليكسروا خبزا، لكن اجتماعهم ليس اجتماع عبادة، لكنه اجتماع العابدين. العابدون يجتمعون معا
وليس يجتمعون لأجل العبادة، لأنهم قبل الاجتماع كانوا يقدمون عبادة، وبعد الاجتماع سيقدمون عبادة. إن الفارق البسيط هو أن العابدون كانوا غير مجتمعين والآن صاروا مجتمعين. لكن كما تعودت أن أقول إن هذه المقاعد لا تملك سحرا خاصا يحول غير العابد إلى عابد، وكلمات جميلة نحفظها ونرددها لا تحول غير العابد إلى عابد. لكن عيشة 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 خشوع وتقوى، هو ده السجود، وتقديم حياة المسيح، هي دي العبادة. دعونا قبل أن نرنم الترنيمة الأخيرة مع أخونا سامح مشغول نحمي قلوبنا ورؤوسنا، بس افهموني صح، مش بقول مشغول أنكم تخرجوا، لا، بقول مشغول أن احنا نصلي. ربي اجعلني عابدا، ربي اجعلني ساجدا، ربي علمني من فضلك خشوع وتقوى، جملني بهذا الخجل المقدس اللي بيخليني ماشي ممتن ممتن، شاعر بالإحسان، ذاكر دائما الفضل، مديون يا رب، مديون مديون مديون، مش قادر أوفي ديوني، حبك خلاني مديون، عطفك ولطفك طول العمر مخليني مديون، وبقيلي في العمر قد ايه مش عارف، لكن نفسي اعيشه لك، اكرمك في هذا الجسد، اصون هذا الجسد لك، احفظ هذا العقل لك. هذا هو المنطق الوحيد الصحيح، عبادة عقلية. لن أكون منطقيا مثلما وأنا عابد، لن أكون عاقلا بقدر عقلي وأنا أقدم حياتي للرب. هذا هو العقل الصحيح. يلا بينا نكرمه، يلا بينا نخرج للعالم نكرمه، نرجع لبيوتنا نكرمه، نعيش وسط الناس نكرمه. أبانا نستودعك نفوسنا، كما استودع عبدك بولس إخوته لك ولكلمة نعمتك. استودعك أبانا نفوسنا، وأستودعها أيضا لكلمة نعمتك التي أسمعتها لنا، راجيا أن كلمتك تحفظنا، تحفظنا مكرسين لك. أبانا نكرر في محضرك وأمامك ما قاله ابنك الحبيب، قدسهم في حقك، كلامك هو حق. لك يا أبانا كل الحمد. آمين.